بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 49، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولمسلم من حديث ابن عباس قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نأخذ هذا الحديث أو هذين الحديثين من 4 محاور. أولا، ترجمة راوية أو رواة الحديث أو راوية الحديث. الراوي الأول هو زيد بن خالد الجهني، ولم يسبق لنا أن ترجمنا لزيد بن خالد الجهني، ولذلك نأخذ ترجمته الآن. نقول: هو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه يكنى بأبي عبد الرحمن، وقيل بأبي زرعة، وقيل بأبي طلحة. سكن المدينة وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، وروى عنه من الصحابة السائب بن يزيد الكندي والسائب بن خلاد الأنصاري، هؤلاء رووا عن زيد بن خالد الجهني وغيرهم من الصحابة، وروى عنه من التابعين ابناه خالد وأبو حرب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن المسيب وعروة وغيرهم. وتوفي زيد بن خالد الجهني في المدينة، وقيل في مصر، وقيل في الكوفة، وكانت وفاته 78، وقيل 50، وقيل 72، آخر أيام معاوية، والله أعلم. وهم الراوي الثاني وهو ابن عباس، فتقدمت ترجمته في الحديث 7 من كتاب الإيمان. وأما تخريج الحديثين، نقول: حديث زيد بن خالد أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي، وأما حديث ابن عباس فانفرد به مسلم ولم يروه البخاري ولا بقية أصحاب الكتب 6. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين. قوله بالحديبية، أيهما أصح، أن نقول بالحديبية أو بالحديبية؟ كلاهما صحيح، وهذا تقدم معنا في كتاب الحج، وأنهما لغتان صحيحتان، تخفيف الياء وتشديد الياء، لغتان صحيحتان. وسميت الحديبية بهذا الاسم نسبة إلى شجرة حدباء هناك، وقيل نسبة إلى بئر كان هناك، وفي ذلك الموضوع مسجد يقال له مسجد الشجرة، عندها كانت بيعة الرضوان 6 من الهجرة النبوية في ذي القعدة. والحديبية تبعد، طبعا تقع غرب مكة على طريق جدة، تقع غرب مكة على طريق جدة، وتبعد عن مكة تقريبا 22 كيلو، تبعد عن مكة تقريبا 22 كيلو. قوله في إثري سماء، في إثري سماء، إثري بكسر الهمزة وإسكان الثاء، ويجوز فتحهما، وتقول أثر في أثر سماء، فهما لغتان صحيحتان. والمقصود بإثر يعني عقب الشيء، يعني عقب ذلك الشيء الذي جاء. ما هو هذا الشيء؟ قال في إثر سماء. السماء هنا المراد بها ماذا؟ المطر، المراد بها المطر. سمي السماء، سمي المطر بالسماء لكونه ينزل من جهة السماء، والمعنى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصبح عقب مطر نزل من تلك الليلة. قوله فلما انصرف، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل وجهان: الوجه الأول فلما انصرف من صلاته، والوجه الثاني فلما انصرف من مكانه، فلما انصرف من مكانه، وكلاهما يحتمله المعنى أو اللفظ. قوله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا استفهام، والاستفهام هنا للتنبيه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يدري أنهم لا يعلمون، ولكن من أجل أن يشد انتباههم ويسوقهم لما سيأتي من إجابة. وقوله ربكم هنا الإضافة أضاف الرب إلى ضمير المخاطب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا، وإنما قال ربكم، هذا تنويع في الخطاب يراد منه البيان الفضل والمنة والإشعار. كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول ماذا يقول مربيكم وصاحب الفضل عليكم والذي امتن عليكم بفضائل منها المطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر عبادي، تأتي في النصوص على وجهه، هنا أصلها عباد وضيفت إلى ياء المتكلم وترد في النصوص، وهنا الله جل وعلا كما في الحديث هنا يقول أصبح من عبادي، هنا إضافة، والإضافة هنا تأتي على وجهين، إضافة عموم وإضافة تشريف. وجه الأول إضافة عموم، وإذا قلنا إضافة عموم يدخل بها ماذا؟ المؤمن والكافر. ومثل هذا الحديث بدليل أنه قال بعدها ماذا؟ مؤمن بي وكافر، وسماهم جميعهم عباد، فهذه إضافة تسمى إضافة عموم. والنوع الثاني من الإضافة تسمى إضافة تشريف، وهذه لا يدخل فيها إلا من؟ إلا المؤمن، لا يدخل فيها إلا المؤمن. ومن ذلك قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويريد بذلك عباده المؤمنين، ليس للشيطان سلطان عليهم، أما الكفار فإن سلطانه معهم. قوله مطرنا بفضل الله ورحمته، الباء هنا تفيد السببية، الباء هنا تفيد السببية، أي مطرنا بسبب فضل الله عز وجل ورحمته. وقوله مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء في الأصل ليس النجم، هذا في الأصل نقول أنه ليس المراد فيه النجم، مع أنه في الحديث يراد به النجم، لكن من حيث اللغة المراد بالنوء في الأصل ليس النجم، وإنما هو مفرد جمعه أنواء، وهي 28 منزلة للقمر ينزلها القمر، تلك المنازل كل واحد يسمى ماذا؟ نوء، كل واحد يسمى نوء. فالقمر ينزل في كل ليلة في منزلة محددة، ولذلك قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل، قدرناه منازل. ولكن المراد بالنوء في حديث الباب النجم، وسمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها، يعني تلك النجوم بالمغرب، ناء يعني طلع نجم آخر في جهة المشرق، فكانوا إذا سقط نجم وطلع نجم نسبوا المطر إلى سقوط هذا النجم وطلوع هذا النجم، وهذا كان معروفا عندهم في الجاهلية، والعرب في الجاهلية كانوا يعتقدون في هذه النجوم بأنه إذا سقط نجم كذا وطلع نجم كذا بأنه ينزل المطر، وينسبون المطر إلى هذه النجوم إلى هذه الأنواع، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا من المعتقدات التي كانت في الجاهلية. وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ومنهن ذكر الاستسقاء بالنجوم، وجاء في لفظ بالأنواع. قول الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، لا هنا زائدة للتأكيد والتنبيه، وليس معنى الكلام بأننا إذا قلنا أنها زائدة يعني أنها لا فائدة لها، لا، إذا قيل في اللغة أنها زائدة ليس معناها أنها حشوا، ومعاذ الله أن يكون ذلك في كتاب الله جل وعلا. الحرف الزائد إن قلنا عنه زائد فهو زائد لفظا لا معنى، فالمعنى يقتضي أن له فائدة. ما فائدة وجود هذا الحرف؟ فائدة وجود هذا الحرف التقوية والتأكيد، تأكيد المعنى. وقول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم معناها أقسم بمواقع النجوم، كما قال الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة معناها أقسم بيوم القيامة، لا هنا زائدة للتنبيه والتأكيد والتقوية، تقوية المعنى، وهذا معروف في لغة العرب، هذا معروف في لغة العرب. فالمراد في الآية ليس النفي وإنما الإثبات، والمراد أقسم بالنجوم بمواقع النجوم، وأيضا هناك أقسم بيوم القيامة، ولا يقسم إلا بشيء عظيم، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله جل وعلا. والقسم معناه تأكيد الشيء بذكر معظم، وهو من أساليب التأكيد والتقوية في لغة العرب. وقول الله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون في الآية تقدير أي تجعلون شكر رزقكم وما أعطاكم الله عز وجل من نعم ونحوها ومن ذلك من تلك النعم المطر أنكم تكذبون فماذا هو تكذيبكم تضيفون الرزق إلى تلك النجوم وتلك المواقع وهذا لا شك أنه من كفران نعمة الله جل وعلا وهذا كذب لا شك فيه وذلك رد من الله جل وعلا على أولئك وعلى ذلك الاعتقاد من أهل الجاهلية أنهم يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا نأتي لفوائد هذين الحديثين الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على كفر من أضاف نسبة المطر والفضل والإنعام للنجوم ونحوها والحديث دليل على كفر من أضاف نسبة المطر والفضل والإنعام للنجوم ونحوها فمن قال أنها مسببة لذلك كفعل أهل الجاهلية فهذا دليل على كفره فهم يقولون ماذا مطرنا بنوء كذا وكذا وقلنا أن الباء تفيد ماذا السببية فرق بين أن تقول مطرنا بنوء كذا وكذا أو تقول مطرنا في نوء كذا وكذا فالباء تدل على السببية وفي تدل على الظرفية فمن قال مطرنا في نوء كذا وكذا يعني في وقت خروج النجم الفلاني وهذا لا بأس به إذا قلنا في هذا تدل على الظرفية أما بنوء كذا وكذا فالباء تدل على السببية وصحيح أنها تدل على الظرفية أحيانا لكنها في الأصل أنها تدل على السببية وهذا ما أراده أهل الجاهلية وسيأتي مزيد بيان في معنى ماذا معنى قول الناس مطرنا بنوء كذا وكذا الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على إثبات صفة ماذا لله جل وعلا نعم العلو نعم من يشاهد الحديث إثبات صفة ماذا نعم هنا يقول في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح نعم الكلام هو القول نقول إثبات صفة ماذا القول إثبات صفة القول ودل عليها الحديث قل دل على هذه الصفة السنة والكتاب فمن السنة حديث الباب ومن الكتاب قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا وهي صفة ذاتية فعلية الفائدة الثالثة نقول الحديث فيه بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من ضلال وجهل الفائدة الرابعة أن نقول الحديث دليل على سنية قول مطرنا بفضل الله ورحمته بعد إنزال المطر فبعد نزول المطر من السنة أن يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته الفائدة الخامسة أن نقول الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا مشوقا يشحذ الهمة ويشد الذهن ويشوف الإنسان لأن يعرف ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتبين حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين من أسلوبين أسلوب الأول أسلوب الاستفهام حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم هذا سؤال ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعلمون ماذا قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشحذ أذهانهم وهمتهم لأن يعرفوا ماذا قال فهذا اسمه أسلوب استفهام وحين التعليم إذا أراد الإنسان أن يعلم فإنه إذا استخدم الاستفهام شحذ الأذهان والأسلوب الثاني الإجمال ثم التفصيل وهذا استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يعني عن قول الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هذا إجمال ثم بين كيف يكون مؤمن وكيف يكون كافر وبين أنه من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر للكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن للكوكب فهذا يسمى إجمال أولا ثم بعد ذلك تفصيل، لأنه إذا أجمل ثم فصل حينئذ أيضا يستقر المعنى ويتشوف الإنسان إلى ما هو هذا التفصيل. مثل ما نقول مثلا على سبيل المثال كل الحديث الذي مر معنا قبل قليل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، هذا إجمال، هذا إجمال، وبين أن هناك أربعة أمور ثم فصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أسلوب لا شك أنه يشوق ويشحذ الهمة. الفائدة السادسة أن نقول الحديث فيه بيان سبب نزول قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وأن سبب النزول هو هذه القصة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الحادثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة السابعة أن نقول الحديث دليل على أن إضافة المطر إلى النجوم والكواكب كفر، أن إضافة المطر إلى النجوم والكواكب كفر، واختلف في معنى هذا الكفر على قولي. قيل المراد به الكفر المخرج من الملة، فمن نسب هذا المطر وهذا الغيث إلى تلك النجوم أنها هي المدبرة وهي الفاعلة فلا شك أن هذا كافر خارج من ملة الإسلام. وقيل أن المقصود بالكفر هنا كفر النعمة، المقصود به كفر النعمة. وهؤلاء قالوا لا شك أن من نسب المطر إلى النجوم والكواكب أنها هي التي ترزق بهذا المطر وتأتي به فهذا خارج من ملة، لكن يقولون أن القصد هنا ليس المعنى أن إضافة سبب، وإنما المعنى أنه كافر بها، لأنه جاء في رواية مسلم كافر بها أو بها كافرين، يعني قالوا مقصود بها يعني بالنعمة، أن من قال هكذا فإنه كافر بنعمة الله جل وعلا، لأنه لم ينسب ابتداء نزول المطر لله جل وعلا ثم أنها للنجوم، ليس من أنها مسببة وليس، وإنما المعنى أنها في وقتها في وقت طلوعها وخروجها. وعلى كل حال أكثر بيانا أن نقول أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فلا يخلو حاله من ثلاث أحوال، أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فلا يخلو حاله من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقصد بذلك بأنه ينسب المطر للكواكب على أنها هي الفاعلة المدبرة، فهذا ماذا؟ شرك ماذا؟ أكبر، هذا شرك أكبر مخرج من ملة ولا شك في هذا، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، فهذا كفر أكبر. وعليه نقول إن كان مراد هذا فالمقصود بالكفر في حديث الباب الكفر أكبر. والحالة الثانية أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا وهو يعلم أن المدبر وأن الفاعل هو الله جل وعلا، لكن جعل هذه النجوم سبب، جعل هذه النجوم سبب في المطر، فإن هذا شرك أصغر، فإن هذا شرك أصغر، لأن القاعدة العقدية في ذلك أن من جعل شيئا سببا ولم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا قدرا فهذا شرك أصغر، من جعل الشيء سببا ولم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا قدرا فهذا شرك ماذا؟ هذا شرك أصغر. وبالمثال يتضح المقال. ما علاقة نزول المطر بهذا النجم، سقوط هذا النجم وخروج هذا النجم؟ هل هناك علاقة في أن يكون هذا سبب؟ ليس هناك علاقة، لم يثبت لا بالشرع ولا بالقدر كونه سبب، فمن جعلها سببا فقد وقع في الشرك الأصغر. مثال آخر، لو أن إنسانا على سبيل المثال قال من تمسح بأبواب المساجد نال البركة، نال البركة، هل هناك دليل ثابت في الشرع يدل على ذلك؟ ليس هناك دليل. إذن من جعل ذلك سبب في البركة فقد وقع في الشرك الأصغر. من تمسح بالمنبر في المسجد النبوي على سبيل المثال، أو تمسح بالأبواب، أو تمسح بأي شيء ظانا أن فيها بركة ولم يثبت في الدليل أنها فيها بركة فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لأن جعل الشيء سببا في وجود شيء ما ولم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا قدرا فهذا شرك أصغر. مثال آخر، لو قال إنسان مثلا من طاف على المسجد، أو مثلا من جاء إلى المسجد أو من دخل المسجد مبكرا قبل الصلاة شفي من مرضه، شفي من مرضه، هل هذا ثابت شرعا؟ ليس ثابت شرعا ولا قدرا، ولا قدرا، يعني لم يجرب الناس هذا الأمر في كونه أنه من دخل المسجد قبل الأذان مثلا أنه يشفى، وأنه حدثت في ذلك حديث أو وقائع كثيرة أثبتت هذا الأمر، فنقول جعل هذا الشيء سبب وليس سبب فهو شرك أصغر. مثلا مثال آخر، لو قال إنسان من أكل مثلا حبة البنادول مثلا خفف من ألام صداعي على سبيل المثال، هل هذا ثابت شرعا؟ لم يثبت شرعا، لكن هل هو ثابت قدرا؟ ثابت قدرا، فجعله سبب لا بأس به، جعله سبب لا بأس به، فحينئذ لا نقول شرك أصغر. اتضح؟ اتضح شرعا أو قدرا؟ طيب أيضا لماذا نقول مثل هذا الأمر؟ نقول مثل هذا الأمر لأنه أحيانا يجعل الناس أشياء سبب في قدرة معينة أو في قدر معين وليست سبب، فيتعلقون بها فيقعون في الشرك الأصغر، وفتح هذا الباب على مصراعيه يجعل الناس ماذا؟ يجعل الناس يلبسون في الدين أشياء ليست منه، ليست منه. هنا يقول لم يتضح. مرة أخرى لا بأس في الأمثلة السابقة، الأمثلة السابقة نقول مثلا نحن قررنا أن القاعدة العقادية في ذلك أن من جعل الشيء سببا لشيء معين ولم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا قدرا فإن هذا يكون من قبيل الشرك الأصغر. يأتينا شخص ويقول مثلا حبة البنادول أو أي نوع من الحبوب مثلا ثبت طبيا أنها مثلا تخفف ألام الصداع مثلا، أو مثلا هذه الحبة تخفف مثلا ما يجده مثلا من آلام في الأضراس أو آلام في بطنها أو نحو ذلك، وهذا الشراب يفعل كذا وكذا سبب في كونه يخفف تلك الآلام، ثبت طبيا أن هذا سبب، فحينئذ من تناوله من أجل أنه سبب في، يعني هو يعتقد أن الله عز وجل هو الذي يدفع الضر، ولكن هذه الأمور أسباب، هذه الأمور أسباب وثبتت قدرا، يعني في علم الناس اليوم إذا كانت طبية ثبتت من حيث الطب، فأقول مثلا إذا ثبت ذلك طبيا وتناول الإنسان وجعلها سببا في تخفيف هذه الآلام فإنه حينئذ لا أشكال أن يتناولها. لكن لو قال الإنسان مثلا، أضرب لكم مثال آخر، لو قال الإنسان إن ربطت خيطا في رقبتك فإن هذا يدفع عنك عينا، فإن هذا يدفع عنك العين، وهذا يوجد، هذا يوجد اليوم. طيب من تعلق شيئا وكل إليه، نقول هل هذا، هل هناك دليل شرعي يثبت أن هذا سبب؟ ليس هناك دليل. هل هناك ما يثبت في 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 عرف الناس اليوم وقدر الناس اليوم واستفاض من حيث يعني أدلة عقلية عند الناس اليوم سواء كانت طبية أو نحو ذلك أن هذا سبب في رفع هذا الضر أو هذا المرض؟ لم يثبت ذلك، نقول إذن هذا من قبيل ماذا؟ الشرك الأصغر، هذا من قبيل الشرك الأصغر. البركة كما مثلنا في المثال قبل قليل، البركة لا يمكن أن يستدل لها إلا بالشرع، لا يمكن أن يستدل لها بالقدر أبدا، يعني الأشياء القدرية لا يمكن أن يستدل لها إلا بالشرع، فما جاء في الأدلة أن فيه بركة فحينئذ نقول فيه بركة. مثلا لو قيل الإنسان اقرأ آيات من كتاب الله جل وعلا وانفث على نفسك فإن فيها بركة، هل نقول أن هذا السبب لم يثبت شرعا أو ثبت؟ ثبت شرعا، ثبت شرعا، واضح؟ كذلك مثلا تناول ماء زمزم، هل ثبت شرعا؟ ثبت شرعا. حينئذ لو تناوله الإنسان لسبب ما فحينئذ نقول لا شك أن تناوله من أجل البركة التي فيه نقول هذا مما ثبت شرعا، فلا ضير أن يشره الإنسان لمثل هذا. أرجو أن تكون اتضحت حينئذ. طيب هذه الحالة الثانية. إذا من نقول من جعل الأنواء سبب النجوم سبب في إنزال المطر فحينئذ وقع في الشرك الأصغر. الحالة الثالثة أن يقول مطرنا بنوء كذا وقصده الوقت، يعني مطرنا في وقت كذا وكذا، مطرنا في وقت خروج النجم الفلان، حينئذ يكون قوله جائز ولا حرج فيه، جائز ولا حرج فيه. كما يقول الناس اليوم نمطر إذا طلع مثلا سهيل أو بالمربعانية أو مثلا بالعقارب أو بالشبط أو نحو ذلك، يقصدون بذلك الوقت، يقصدون بذلك الوقت، فهذا جائز لا حرج، لا حرج فيه، لا حرج فيه. مع أن بعض أهل العلم كره ذلك لأنها ألفاظ جاهلية، ولأنها يساء بقائلها الظن حتى يعلم ما اعتقاده. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فلفظه موهم، ولكن نقول الأصل أنه جائز. إذا ملخص لما سبق أن نقول أن نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأولى نسبة إيجاد، هذه ماذا؟ شرك أكبر. والثانية نسبة سبب، هذه ماذا؟ شرك أصغر. والثالثة نسبة وقت، هذه جائزة لا بأس بها، لا بأس بها. نأخذ الحديث الذي يليه، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. وفي حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ولمسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نأتي إلى الكلام على رواة هذه الأحاديث، ونقول: أما أنس رضي الله عنه وأرضاه فتقدمت ترجمته في الحديث الثالث من كتاب الإيمان، وأما البراء رضي الله عنه فلم تتقدم ترجمته، فنقول هو البراء ابن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي، يكنى بأبي عمرو وقيل بأبي عمارة. رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لم يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لصغار سنه، رده هو وابن عمر. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وقيل أول ما شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق، غزوة الخندق، وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 غزوة، وشهد غزوة تستر مع أبي موسى الأشعري، وشهد مع علي رضي الله عنه وأرضاه موقعة الجمل وصفين والنهروان، وهو وأخوه، هو وأخوه عبيدة بن عازب أو عبيد بن عازب، ونزل البراء الكوفة وابتنى بها دارا، ومات أيام مصعب ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وأما الراوي الذي يليه وهو أبو هريرة فتقدمت ترجمته أيضا، وأيضا نقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تقدمت ترجمته. نأتي إلى المحور الثاني وهو تخريج هذه الأحاديث. أما حديث أنس فأخرجه غير مسلم البخاري والنسائي، وأما حديث البراء فأخرجه غير مسلم البخاري وابن ماجه، وأما حديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي سعيد فانفرد بهما مسلم، فانفرد بهما مسلم. نأتي المحور الثالث وهو شرح ألفاظ هذه الأحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، الآية هي العلامة، الآية هي العلامة. والأنصار جمع ناصر، والأنصار جمع ناصر، والألف واللام في الأنصار للعهد، وإذا قيل في اللغة للعهد مقصود به العهد الذهني، وهو ما ينصرف ذهنك إليه. ماذا ينصرف ذهنك إذا قلنا الأنصار؟ إلى من؟ أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل مثلا اليوم مثلا، يعني هذا يفيدنا في اللغة ماذا؟ قد يقول قائل مثلا إذا قلنا أنصار كلنا نناصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم، هل ندخل في هذا؟ نقول لا، المقصود هنا في الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في عهده، وهم الأوس والخزرج كما سيأتي بيانه. ونقول أل هنا تدل على العهد الذهني، وإذا قلنا العهد الذهني يعني ما ينصرف ذهنك إليه، فينصرف تنصرف أذهان الناس حينما يقال الأنصار الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيأتي بيانه بعد قليل. والأنصار هم الأوس والخزرج، هم الأوس والخزرج. إذن نقول حينئذ ما جاء من سلالتهم ليسوا مقصودين في ذلك، وإنما المقصود في ذلك الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه وقدموا أموالهم وأنفسهم بين يديه ودافعوا عن دين الإسلام، وهم الأوس والخزرج. وكل من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه، ومن ذلك من المهاجرين أيضا، من ذلك المهاجرين من باب الأولى. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة، لأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة. ولذلك لا يقال أن المهاجرين لا يدخلون في هذا، لا، وإنما نقول أيضا من أبغض المهاجرين فإنه حينئذ يدخل في هذا في مطلق النفاق كما في حديث الباب. نأتي إلى المحور الرابع وهو فوائد هذه الأحاديث. الفائدة الأولى أن نقول الأحاديث دليل على فضل أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث دليل على فضل أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن من أحبهم لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وسعوا في إظهاره وبذلوا أموالهم وأنفسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه وعن الإسلام، من أحبهم كان ذلك علامة على إيمانه. والفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على أن من أبغض الأنصار كان ذلك علامة على نفاقه وعدم كمال إيمانه بالله واليوم الآخر وفساد سريرته لأن في ذلك علامة على بغضه لمن ناصر الدين ودافع عنه، التي هي علامة منافقي زماننا اليوم. فعلامة المنافقين اليوم أيضا أنهم يبغضون الدين، وحتى لو تلبسوا بلباس الإسلام ونسبوا أنفسهم إلى أهل الإسلام، فما دام أنهم يحاربون المسلمين ويحاربون الدين ويقدحون فيه ويكرهون الناس فيه، فهذا علامة على نفاقهم، سواء كان في القنوات الفضائية أو في الصحف أو نحو ذلك من الأشياء التي أو أقول الوسائل التي ينادون من خلالها. فنقيل هل من أبغض بعض الأنصار الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون منافقا على هذه الحال؟ هل من أبغض بعض الأنصار، يعني الفرق بين القولين الآن، فرق بين أن يبغض الأنصار، حينئذ من أبغض الأنصار إذن هم يبغضهم لأنهم ناصروا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أبغض بعض الأنصار فهذا المعنى ينتفي عنه أو لا ينتفي عنه؟ يعني لا نستطيع أن نقول له أنه أبغض رجل من الأنصار أو رجل من الأنصار مثلا، فلنفرض مثلا ما يحدث بين الأنصار مثلا من على سبيل المثال، أو بين رجل من الأنصار وبين أحد آخر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حينما يكون في خلاف بينهم لمسألة معينة أو في شيء معين، هل نقول هذا علامة على أنك منافق؟ لا شك أن بين معنيين فرق، لا شك أن بين معنيين فرق. ونقول إجابة لهذا السؤال أن نقول من أبغضهم لأنهم ناصروا الدين ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون منافقا بذلك ولا شك. أما من أبغض بعض الأنصار لغير الدين وإنما لمعنى يسوق له البغض فيه فلا يدخل في هذا، ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله هذا تقرير حسن، لأنه يأتي إشكال على هذا. من حدث بين الصحابة نزاع وربما اختلاف في وجهات النظر ونحو ذلك، فربما يكون أبغضه لوجهة نظري ليس لدينه، هل نقول أنه منافق؟ أشك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يطلقوا على أحد منافقا مثل هذا. الفائدة الثالثة أن نقول حديث البراء دليل على أن من أسباب حب الله تعالى للعبد أن يحب الأنصار، وأن من أسباب بغض الله تعالى للعبد أنه يبغض الأنصار، ويدخل في هذا الذين يبغضون الصحابة رضوان الله تعالى ويسبونهم ويلعنونهم كالرافضة ومن كان على شاكلتهم، فإنهم يبغضون جملة من الأنصار وبل ربما كل الأنصار، وهذا لا شك أنه من أسباب بغض الله جل وعلا لهم. نأتي الحديث الذي يليه ونختم به درسنا اليوم، وهو حديث الزر. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نأتي إلى ترجمة راوي الحديث وهو علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم نترجم له سابقا، فنقول هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولد علي رضي الله عنه وارضاه قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، وتربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من؟ فاطمة، وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله في غزوة تبوك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا من الأحاديث التي يستدل بها الرافض على أن علي نبي، فيقول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فقالوا: هارون وموسى أنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي أنبياء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المنزلة بلفظ هذا الحديث، وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. واشتهر علي رضي الله عنه وأرضاه بالشجاعة والفروسية والفطنة والعلم، وحتى قال فيه عمر رضي الله عنه: أقضانا علي، أقضانا علي، يعني من القضاء. تولى علي رضي الله عنه الخلافة بعد عثمان في آخر ذي الحجة سنة 35، إلى أن قتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 40 من الهجرة، ودفن في قصر الإمارة بالكوفة، وقيل دفن في مكان مجهول. لماذا؟ خوفا من الخوارج، لأنهم خوارج خرجوا على علي وأبغضوه وسبوه، بل بعض بني أمية سبوه على المنابر ورأوا أن سبه سنة، وكل هذا نصرة لعثمان، تأولوا ذلك نصرة لعثمان، وقدحوا في علي رضي الله عنه لأنه قالوا يزعمون أنه لم يناصر عثمان، وأنه بعد مقتل عثمان لم يأخذ الثأر له إلى غير ذلك، ولذلك أخفي قبره رضي الله عنه وأرضاه خوفا من الخوارج الذين خرجوا عليه أن ينبشوا قبره وأن يهينوه. نأتي المحور الثاني وهو تخريج الحديث. نقول الحديث أخرجه غير مسلم، طبعا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، لكن أخرجه غير مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما المحور الثالث وهو شرح ألفاظ الحديث، قول علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة، فلق الحبة يعني شق الحبة وأخرج منها النبات. ومن الذي فلق الحبة وأخرج منها النبات؟ هو الله جل وعلا، فهو يقسم بالله جل وعلا. وبرأ النسمة هي النفس، وكل شيء وجدت به روح فيقال له نسمة، يقال له نسمة، فكل دابة في جوفها روح يقال لها نسمة. نأتي إلى المحور الرابع وهو فوائد هذا الحديث. نقول الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن علامة صدق وصحة إيمان العبد هو ماذا؟ محبة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا علامة بغضه، علامة نفاقه وبغضه لعلي رضي الله عنه وأرضاه. والفائدة الثانية: نقول الحديث دليل أو رد، الحديث رد على من؟ على الرافضة الذين يزعمون ماذا؟ أننا لا نحب علي رضي الله عنه وأرضاه. فها هو حديث الباب فيصل بين النفاق وبين الإيمان، فمن أحب عليا هذا دليل على إيمانه، ومن أبغض عليا دليل على نفاقه. وهذا رد على الرافضة. ورد على طائفة أخرى هم من؟ الخوارج. هم من؟ الخوارج الذين أبغضوا عليا والذين سبوه وخرجوا عليه. الفائدة الثالثة: أن يقال هل معنى هذا أن كل من أبغض عليا، أن كل من أبغض عليا لأي سبب، الفائدة نقول الفائدة الثالثة هل نقول أن كل من أبغض علي لأي سبب كان فإنه حينئذ يكون منافقا؟ نقول في هذا أيضا تفصيل، أو بلفظ آخر، نقول السؤال بلفظ آخر: هل ما وقع في أنفس الصحابة رضي الله عنهم على علي رضي الله عنه في موقعة صفين والجمل وغيرها، هذا علامة على، أو نقول هذا يدخل ضمن هذا حديث الباب؟ نعم، نقول لا يدخل في ضمن حديث الباب، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الزمان لم يكونوا يقولوا لأحد من الصحابة أنك منافق لأنك خرجت أو قاتلت علي أو كنت في الصف الذي فيه خصوم علي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما نقول الذي وقع في نفوسهم ليس من أجل منزلة علي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما من أجل المخالفة والأمر الطارئ الذي حصل في ذلك واختلاف الآراء التي حصلت في ذلك الزمان، وحالهم جميعا حال المجتهدين الذين حال المجتهدين في الأحكام الذين إذا أصابوا فلهم أجر وإذا أخطأوا فلهم أجر واحد. فما وقع في نفوسهم ليس من أجل منزلة علي رضي الله عنه ومن أجل منزلة خلافته رضي الله عنه وأرضاه ومن أجل قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من أجل تلك الآراء التي اختلفوا فيها، وحالهم في ذلك حال المجتهدين، للمخطئ أجر واحد والمصيب أجران. نقف هنا، وفي الحديث القادم بإذن الله تعالى سنتناول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وسنتكلم عن لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار، أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النار هو من النساء، ما السبب في ذلك، وأن من فعل هذا السبب كان ذلك سببا إلى أن يدخل، أو من النساء سببا أن يقربها إلى النار، ومن ابتعدت عن ذلك فكان ذلك سببا عن بعدها عن النار. سيأتي بإذن الله تعالى في درسنا القادم بإذن الله تعالى يوم الاثنين بعد صلاة العشاء، صلى الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأستقبل أسئلتكم إن كان لكم أسئلة الآن. يقول: هل بين صفة القول وصفة الكلام فرق؟ لا، كلاهما يستدل أهل السنة والجماعة عليهما، إلا أنهم يجعلون هذه الكلمة تتضمن صفة أخرى أو يستدلون بشيء آخر، وأنه بصوت وحرف، لأن القول لا بد له من صوت وحرف، وهذا مر معنا في شرح لمعة الاعتقاد، وسيأتينا بإذن الله تعالى في بابه. تذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل معنى، هل نقول مثلا، نقول أن الأنصار، نقول أن الأنصار غير المهاجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأنصار بقوله حينما عاتبوا عليه لأنه لم يعطيهم من قسمة يوم خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حديث بلغني عنكم، إلى آخر حديث، وحديث مرة معنا في كتاب الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خص الأنصار الأوس والخزرج، هل نقول أنه لا يدخل معه المهاجرين لهذا الحديث؟ نقول: هذا الفضل الذي جاء في الحديث نعم لا يدخل المهاجرين، لكن من أراد الأنصار في حديث الباب فإنه المقصود به كل من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه المهاجرين. تقول هنا: ما معنى برأ؟ برأ يعني خلق، خلق برأ النسمة يعني خلق. قوله هنا يقول: السؤال: هل تقسيم صوم عاشوراء إلى مراتب صحيح؟ المراتب التي جاءت، المراتب التي جاءت في الحديث، المرتبة الأولى صيام يوم عاشوراء لوحده، ومن صام يوم عاشوراء لوحده فهو بإذن الله تعالى أن تقبل منه ذلك أنه يأخذ تكفير تلك السنة ولو أفرده بالصيام، ولا يكره إفراده بالصيام، لا يكره إفراده بالصيام، ليس كما انتشر عند بعض الناس أنه يكره إفراد يوم عاشوراء بالصيام، لا يكره ولا يوجد دليل على ذلك. ومن صام يوم عاشوراء لوحده أخذ الفضل، أخذ الفضل الذي جاء في حديث أبي قتادة وأنه تكفير سنة، ومن صام قبله التاسع فإنه أخذ فضلا زائدا على ذلك، وهو مخالفة اليهود، ومخالفة اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قابل فمات عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم أن يصوم التاسع مع العاشر. أما صيام الحادي عشر وهو المرتبة الثالثة التي انتشرت في بعض المطويات والمنشورات، المرتبة الثالثة هو صيام الحادي عشر مع التاسع والعاشر، فنقول الكلام على هذا من وجهين: وجه الأول، هل ورد فيه في هذا حديث أو لم يرد؟ نقول ورد عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أنه يصام يوما قبله أو بعده، وجاء بلفظ يوم قبله وبعده، يعني يوم عاشوراء قبله وبعده، ولكنه ضعيف حديث، فهذا ضعيف ولا يحتج به، فلم يثبت حديثا. والوجه الثاني، إذا قلنا أنه لم يثبت حديثا، الوجه الثاني أن من استحب صيامه قال من باب صيام ثلاثة أيام كل شهر، ولكن نقول الأولى والأفضل أن يبين ذلك، ونقول صيام يوم عاشوراء أكمل المراتب أن يصام التاسع والعاشر، هذا أكمل المراتب، انتهينا، انتهى الأمر، أن أكمل المراتب أن يصام التاسع والعاشر، هذا أكمل المراتب، وأن أقل منه مرتبة أن يصام العاشر لوحده فقط. هذا إذا تكلمنا عن أحكام يوم عاشوراء. أما إذا تكلمنا عن أفضلية الصيام وأنه يصام ثلاثة أيام وكل شهر، فنقول للإنسان ما دمت صمت التاسع والعاشر فصم الحادي عشر من باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. لكن إن قال لنا ما هو الأكمل في الصيام يوم عاشوراء، نقول التاسع مع العاشر. من صام يوما محرم فله جزاء، فله ثواب صيام 30 يوم، ولا ليس بصحيح، ليس بصحيح. أنا أريد الأسئلة التي تخص الدرس أولا، ثم نأخذ غير ذلك. طيب، يقول هنا بعض الصحفيين اليوم يتكلمون عن الأمطار والكوارث وينسبونها إلى الطبيعة، ما حكم ذلك؟ فهل قولهم أنهم ينسبونها إلى الطبيعة وغير ذلك يدخل في هذا الحديث؟ نقول يدخل على التقسيم السابق، إن جعلوها سبب ونحو ذلك فهو شرك أصغر، وإن جعلوها هي الفاعلة مدبرة بنفسها فهذا شرك أكبر، وهذا لا يقوله أظن ولا يقوله أحد، ويبقى يعني بين الحالين، إن إما يجعلوها سبب فهذا شرك أصغر، وإما يجعلونها يعني وقتا أو نحو ذلك فهذا لا شيء فيه. أما يعني إذا قالوا مثلا يعني إن ثبت في ذلك بدراسة اضطراب الأرض ونحو ذلك أن يحدث مثل هذه الأمور، فإنه إذا ثبت قدرا أن هذا سبب فلا بأس به، ثبت قدرا هذا سبب فلا بأس به. نعم، يدخل فيه؟ يقول هل يدخل فيه توقعات الطقس؟ لا يدخل فيه، هم يتوقعون توقعا ولا ينسبون هذا لشيء معين، ينسبون هذا لشيء معين وإنما يتوقعون توقعا، لكن قل إذا جزموا هل يدخل هذا في الكهانة ولا ما يدخل في الكهانة؟ لا شك أنه يدخل هذا في الكهانة والدعاء علم الغيب. نعم، كيف؟ نعم، هذه علامة، هذا الكلام هنا علامة، والمقصود نعم نعم من أبغضهم لأن ناصر الدين وغير ذلك فهذا النفاق على حسب بغضه، على حسب بغضه. يقول بعض الكوارث ينسبون الاحتباس الحراري وغيره، إذا ثبتت هذه كونها يعني أن إذا احتبس مثلا الحرارة ونحو ذلك ثبتت من خلال دراسة فلا بأس كونه سبب يعني، لكن يعني أن ينسبون أن هي الفاعلة هذا الكفر، فيعمل فيها القاعدة العقدية التي تقدمت، إذا ثبت من خلال دراسة معروفة أن هذا سبب فعلا فلا بأس حينئذ. طيب، الآن نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.